السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي المتجدد في دراستكم لكتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية للعبد الفقير إلى الله تعالى. وكسالف عهدنا، قبل أن نستهل الدرس الجديد، نتذاكر سويا فيما تدارسنا. والسؤال الأول: إذا أخطأ عالم أو طالب علم، هل يمنعنا ذلك من الاستفادة من علمه الذي أصاب فيه ومن الدعاء إليه حيا وميتا؟ لا يمنعنا. فالخطأ سمة للآدمي، كل بن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولا يمنعنا وقوع فلان في خطأ أن نستفيد من علمه وأن ندعو له بالمغفرة حيا كان أو ميتا، وفي نفس الوقت لا نتبعه في خطئه ونحذر من خطئه الذي وقع فيه مع التماس العذر له، مع التماس العذر له، لأن هذا الذي أخطأ هل ديدنه الخطأ أم الصواب؟ فنقصه يعني يحمل إذا قورن بين حسناته ذات الخير وسيئاته، فإن نقصه يحمل في فضله، إن نقصه يحمل في فضله. طيب، هذا أولا. وبارك الله فيك، قد ضرب العلامة بكر بن عبد الله بن مثالا لعلماء سابقين أخطأوا، وذكر علماء كيف قابلوا هذا الخطأ. فمن هذان العالمان اللذان أخطأ وكان جواب العالمين الآخرين عليهما بالرفق والرحمة؟ من يقول؟ تفضل. اللي أخطأوا مين؟ أنا عاوز اللي أخطأوا. أيوة، الإمام أبي إسماعيل الهروي والجيلاني كل أخطاء، ورد الإمام ابن تيمية وابن القيم كان ردا رفيقا رحيما ملتمسا لهم العذر وغير منكر لفضلهما فيما أصاب فيه. يبقى من اللي أخطأ تقول لي الإمام أبو إسماعيل الهروي، من ثاني؟ الجيلاني. طب من اللي قام بالرد عليهم؟ ابن تيمية وابن القيم. كيف كان رد ابن القيم وابن تيمية؟ كان رفيقا رحيما فيه التماس العذر لهما، وفي نفس الوقت لم يجحد فضلهما ولم يهجر علمهما فاستفادوا منه. واضح؟ طيب، هذا ما أردت أن أتذاكر معكم فيه قبل أن أستهل الدرس الجديد. وأما درس الليلة الصفحة 11 بعد 100، صفحة 11 بعد 100 من كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية، وتحت عنوان فتنة التجريح والهجر من بعض أهل السنة في هذا العصر وطريق السلامة منها. لقد استفدنا ذلك من العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد من كتابه رفقا أهل السنة بأهل السنة، رفقا أهل السنة أهل السنة. فنسمع متدبرين متأملين في الكلمات حتى ننتفع بها إن شاء الله تعالى. تفضل.
الفصل الرابع: فتنة التجريح والهجر من بعض أهل السنة في هذا العصر وطريق السلامة منها. حصل في هذا الزمان انشغال بعض أهل السنة ببعض تجريحا وتحذيرا، وترتب على ذلك التفرق والاختلاف والتهاجر، وكان اللائق بل المتعين التواد والتراحم بينهم ووقوفهم صفا واحدا في وجه أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنة والجماعة. ويرجع ذلك إلى سببين: أحدهما أن من أهل السنة في هذا العصر من يكون ديدنه وشغله الشاغل تتبع الأخطاء والبحث عنها، سواء كانت في المؤلفات أو الأشرطة، ثم التحذير ممن حصل منه شيء من هذه الأخطاء.
يعني انتبه، في جماعة من أهل السنة يعني صار همهم أن يسمعوا الأشرطة وأن يقرأوا الكتب والكتيبات ليتتبعوا إيه أخطاء إخوانهم والرد عليهم، فكما سمعت شغله الشاغل تتبع الأخطاء والبحث عنها سواء كانت في المؤلفات أو الأشرطة، ثم التحذير ممن حصل منه شيء من هذه الأخطاء. تفضل.
ومن هذه الأخطاء التي يجرح بها الشخص ويحذر منه بسببها تعاونه مثلا مع إحدى الجمعيات بإلقاء المحاضرات أو المشاركة في الندوات، وهذه الجمعية قد كان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله يلقيان عليها المحاضرات عن طريق الهاتف.
يعني بعض العلماء وبعض الدعاة يتعاونون مع بعض الجمعيات، فهؤلاء إخواننا من أهل السنة ينكرون، كيف تتعاون مع هذه الجمعية؟ وأئمة أهل العلم في زماننا من أمثال الشيخ ابن باز والعثيمين كانوا يتعاونون معهم ومع غيرهم، فما ينبغي لأمثال هؤلاء من إخواننا أن ينكروا على بعض إخوانهم ذلك، وبالتالي يصنفوهم تصنيفا خاصا أو معينا، فعليهم أن يتثبتوا وأن يتقوا الله تعالى وأن يشغلوا أنفسهم بعيوبهم عن عيوب الناس، فإن في ذلك الخير الكثير لنا ولهم.
وهذه الجمعية قد كان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله يلقيان عليها المحاضرات عن طريق الهاتف، ويعاب عليها دخولها في أمر قد أفتاها به هذان العالمان الجليلان، واتهام المرء رأيه أولى من اتهامه رأي غيره، ولا سيما إذا كان رأيا أفتى به كبار العلماء، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جرى في صلح الحديبية يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين. ومن المجروحين من يكون نفعه عظيما سواء عن طريق الدروس أو التأليف أو الخطب، ويحذر منه لكونه لا يعرف عنه الكلام في فلان أو الجماعة الفلانية مثلا.
يعني بسبب أنه لا يتكلم عن جماعة من الجماعات يبقى كخ، يبقى وحش، وبسبب أنه لا يتكلم عن فلان ويحذر منه يبقى كخ. يعني هذا ميزان غير منضبط، ميزان غير منضبط. نعم.
بل لقد وصل التجريح والتحذير إلى البقية الباقية في بعض الدول العربية ممن نفعهم عميم وجهودهم عظيمة في إظهار السنة ونشرها والدعوة إليها. ولا شك أن التحذير من مثل هؤلاء فيه قطع الطريق بين طلبة العلم ومن يمكنهم الاستفادة منهم علما وخلقا.
يعني في علماء وطلاب علم ودعاء مبرزين ويخطبون ويحاضرون ويدرسون ويؤلفون ويحققون ويربون، وهذه الثلة من الإخوة يتكلمون عن هؤلاء فيقطعون الطريق بين الشباب وبين الاستفادة من هؤلاء العلماء والدعاة وطلاب العلم، وهذا مما لا ينبغي. تفضل.
والثاني أن من أهل السنة من إذا رأى أخطاء لأحد من أهل السنة كتب في الرد عليه، ثم إن المردود عليه يقابل الرد برد، ثم يشتغل كل منهما بقراءة ما للآخر من كتابات قديمة أو حديثة والسماع لما كان له من أشرطة كذلك لالتقاط الأخطاء وتصيد المثالب.
يعني تبدأ نفوسة تشتغل ده يرد على ده وده يرد على ده ويبحث عن الأشرطة القديمة وكذا، يعني من أجل أن ينتقم لنفسه لا من أجل أن يحق حقا ويبطل باطلا، وإن كانت نفسه تقول له أنت تذب عن السنة وأنت تحق الحق وتبطل الباطل وأنت تجرح المجروحين وهذا واجب عليك، تزين له ذلك، يعني فينبغي أن ينتبه.
وقد يكون بعضها من قبيل سبق اللسان يتولى ذلك بنفسه،
قد يكون بعضها من قبيل سبق اللسان. يعني سبق اللسان يعني هذا الرجل الذي ضاعت منه دابته وكانت عليها كان عليها الزاد والزوادة واستسلم للموت وبعدين استيقظ فوجد الدب، قال ايه؟ قال اللهم انت ايه عبدي وانا ايه. الكلمة دي كفر ولا ايمان؟ كفر. لكن هل يقال انه كفر؟ الجواب لا، لانها سبق لسان، انها سبق ايه لسان، اللهم انت عبدي وانا ربك، ويقصد يقول اللهم انت ربي وانا عبدك، لكن حدث سبق لسان فعلينا ان ننتبه لمثل هذا.
ثم يشتغل كل منهما بقراءة ما للآخر من كتابات قديمة أو حديثة والسماع لما كان له من أشرطة كذلك لالتقاط الأخطاء وتصيد المثالب، وقد يكون بعضها من قبيل سبق اللسان يتولى ذلك بنفسه أو يقوم له غيره به، ثم يسعى كل منهما إلى الاستكثار من المؤيدين له المدينين للآخر، ثم يجتهد المؤيدون لكل واحد منهما بالإشادة بقول من يؤيده ودم غيره وإلزام من يلقاه بأن يكون له موقف ممن لا يؤيده، فإن لم يفعل بدعه تبعا لتبديع الطرف الآخر وأتبع ذلك بهجره.
يعني واحد بيذم في واحد حتى تكون أنت من أهل الحق على حسب زعمهم، لا بد أن تذم معنا لهذا الإنسان. وعمل هؤلاء المؤيدين لأحد الطرفين الذامين للطرف الآخر من أعظم الأسباب في إظهار الفتنة ونشرها على نطاق واسع، ويزداد الأمر سوءا إذا قام كل من الطرفين والمؤيدين لهما بنشر ما يذم به الآخر في شبكة المعلومات من الإنترنت، ينزل بقى حتى يقرأ الناس كلهم في العالم. ثم ينشغل الشباب من أهل السنة في مختلف البلاد بل في القارات، يعني في قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا في جميع القارات، بمتابعة الاطلاع على ما ينشر بالمواقع التي تنشر لهؤلاء وهؤلاء اللي بيذمهم واللي بيردوا. يا جماعة احنا عاوزينك تمسك يعني ايه الربوبية، يعني ايه الألوهية، يعني ايه الاسماء والصفات، يعني ايه فقه الايمان بالله بملائكته بكتبه برسله باليوم الاخر بقضاء القدر خير وشره، يعني ايه حب الصحابة ومن يقدم فيهم، يعني ايه نمسك ألسنتنا عما شجر بينهم. يا جماعة يعني ايه عدم الخروج على ولي الامر ومفاسد الخروج على ولي الامر. يا جماعة يعني من هم المعتزلة، من هم الجهمية، من هم القدرية، من هم الخوارج، من هم الشيعة الرافضة، ما خطرهم؟ خدت بالك؟ اي نعم. كيف نقبل على القرآن الكريم حفظا فهما تلاوة تفسيرا تدبرا عملا تبليغا استشفاء تحاكما، كيف يكون لنا صلة وثيقة بأذكار الصباح بأذكار المساء بأذكار الصلاة المشروعة بأذكار النوم بالأذكار الموظفة، كيف نعامل والدينا، كيف نعامل جيراننا، كيف نعامل رؤسائنا مرؤوسينا، كيف نتعامل مع زوجاتنا مع أولادنا، كيف نربي أسرنا تربية قرآنية نبوية سلفية، كيف نأمر بالمعروف بالمعروف، كيف ننهى عن المنكر بغير المنكر غير المنكر، كيف يعني نقابل السيئة بالحسنة، كيف نقطع من كيف نعطي من حرمنا، نعفو عن من ظلمنا، نصل من قطعنا، كيف يكون ذلك؟ كيف نرقى بأخلاقياتنا؟ كيف نعود مرضانا؟ كيف يكون فقه جنائزنا؟ كيف تكون الحدود؟ كيف تكون الشفاعات؟ كيف نحذر من الربا؟ كيف نحذر من أكل أموال اليتيم؟ كيف نعلم الناس المشاركة في الديات؟ كما هي الديات المغلظة المخففة؟ ما هو القتل وكيف وما هو خطورته؟ هذه أمور تنفع الأمة، هذه أمور تنفع الأمة. أما أنني يعني أفرغ نفسي فأرد عليك وأنت ترد علي وننزل ذلك على الشبكة العنكبوتية، في ذلك ضياع للأوقات وخطر عظيم، ونفسك تزين لك أنك من أهل الجرح والتعديل وأنك على ثغر من الثغور أين إلى غير ذلك مما يعني تقوله نفسك لا. أيوة. فسبحان الله العظيم، نسأل الله تعالى أن يشغلنا بقيام الليل وبذكره وبتلاوة كتابه يا رب العالمين. نعم.
ثم ينشغل الشباب من أهل السنة في مختلف البلاد بل في القارات بمتابعة الاطلاع على ما ينشر بالمواقع التي تنشر لهؤلاء وهؤلاء من القيل والقال الذي لا يأتي بخير، وإنما يأتي بالضرر والتفرق، مما جعل هؤلاء وهؤلاء المؤيدين لكل من الطرفين يشبهون المترددين على لوحات الإعلانات للوقوف على ما يجد نشره فيها، ويشبهون أيضا المفتونين بالأندية الرياضية الذين يشجع كل منهم فريقا فيحصل بينهم الخصام والوحشة والتنازع نتيجة لذلك.
والمثال هؤلاء الذين يذمون ويمدحون ويردون، مثال من يؤيد فريق كذا وفريق كذا بكرة القدم ويقيمون ولاء وبراء وحبا وبغضا، وينبغي أن نترفع عليه على مثل هذا ونعرف أن ما منا من أحد إلا وراب ومردود عليه، راب ومردود إيه؟ عليه. أي نعم صدق.
وطريق السلامة من هذه الفتن تكون بما يأتي.
أيوة، كيف نسلم من هذه الفتن؟ من أفضالك وأنت تفضالي، أرد عليك وترد علي، وأريد أن أظهر أن انتصرت عليك. يا أخي أنا أخطأت، عليك أن تسارعني، فإن قابلت فالحمد لله، وإلا فحذر من خطئي ولا تحذر مني. أين؟
أولا فيما يتعلق بالتجريح والتحذير ينبغي مراعاة ما يلي: أولا أن يتقي الله من أشغل نفسه بتجريح العلماء وطلبة العلم والتحذير منهم، فينشغل بالبحث عن عيوبه للتخلص منها بدلا من الاشتغال بعيوب الآخرين، ويحافظ على الإبقاء على حسناته فلا يضيق بها ذرعا.
يا أخي أنا عاوز أتأمل في الكلمات الجميلة دي: لا تشغل نفسك بتجريح العلماء وطلبة العلم والتحذير منهم، ما تشغل نفسك بإيه؟ بالوقوف على عيوبك للتخلص منها. وبعدين أنت ربنا تفضل عليك بحسنات، أنت متضايق منها وتريد أن تتخلص منها فيأخذها الآخرين منك بسبب غيبتك لهم، ماذا قال؟ قال: ويحافظ على الإبقاء على حسناتك. اسمع: فلا يضيق بها ذرع، كلمات في غاية الروعة.
ويحافظ على الإبقاء على حسناته فلا يضيق بها ذرعا فيوزعها على من ابتلي بتجريحهم والنيل منهم، وهو أحوج من غيره إلى تلك الحسنات في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثانيا أن يشغل نفسه بدلا من التجريح والتحذير بتحصيل العلم النافع.
أيوة. الذي كنا قد أشرنا إليه أو إلى مثال منه الآن، بدل هذا الرد والكلام ده نشغل أنفسنا، الأمة تحفظ القرآن، تعكف على تفسير السعدي، تعكف على تفسير البغوي ابن كثير، أي نعم الأمة تعكف على الطحاوية الواسطية، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة للإمام البربهاري، أيوة تعكف على حفظ الأربعين النووية، خمسين الرجبية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، بارك الله فيك، تحفظ ضاد المستقنع، ثم تعكف على الشرح الممتع، خدت بالك كيف؟ هذا الذي فيه النفع، تعكف على صحيح السيرة النبوية، هذا الذي فيه الخير يا إخوان كما يذكر. تفضل.
أن يشغل نفسه بدلا من التجريح والتحذير بتحصيل العلم النافع والجد والاجتهاد فيه ليستفيد ويفيد وينتفع وينفع. فمن الخير الإنسان أن يشتغل بالعلم تعلما وتعليما ودعوة وتأليفا.
يعني إذا أتعلم، طب وبعد ما أتعلم أعلم، وبعد ما أعلم أدعو. يعني أتعلم وأعلم وأدعو وأصنف وأحقق إن كنت أهلا لذلك، كده يبقاني عندي عمارة للأوقات. أما بالترتيب الأولاني عنده خراب للأوقات، أي نعم، وإدخال الغل والحقد والحسد في القلوب واستغلال الأوقات فيما يبعدك عن الله بالغيبة.
فمن الخير للإنسان أن يشتغل بالعلم تعلما وتعليما ودعوة وتأليفا إذا تمكن من ذلك ليكون من أهل البناء، وأن لا يشغل نفسه بتجريح العلماء وطلبة العلم من أهل السنة وقطع الطريق الموصلة إلى الاستفادة منهم فيكون من أهل الهدم. ومثل هذا المشتغل بالتجريح لا يخلف بعده إذا مات علما ينتفع به، ولا يفقد الناس بموته عالما ينفعهم، بل بموته يسلمون من شره.
يعني الراجل العالم أما بيموت بيترك كتب، الكتب دي الناس بتعكف على دراستها، فعداد الحسنات شغال هو في قبره، بيترك أشرطة، الناس يسمعون الإسطوانات والأشرطة والفيديوهات فينتفعون. أي نعم. أما هذا الرجل اللي كان فاضي لموضوع الذم والقدح والرد يموت فلا يترك علما ينتفع الناس به. فعلى سبيل المثال مثلا شيخنا العلامة ابن باز ترك لنا 21 مجلد فتاوى، أين مطبوع وموجود، 21 مجلد فتاوى ومقالات ابن باز، أين علم ينتفع به. الشيخ ابن عثيمين ترك أكثر من ذلك بكثير رحمة الله تعالى، علم ينتفع به. وهكذا أيها الأحبة بارك الله فيكم، الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي وغيره من أهل العلم، الشيخ بارك الله فيك بكر بن عبد الله أبو زيد وكتبه النافعة الممتعة، شيخ ابن جبرين وتراثه الذي تركه النافع، أي نعم، الكتب التي شرحها، كتب الحديث، كتب الفقه، إلى غير ذلك، كتب العقيدة، إلى غير ذلك من علمائنا كالعلامة محمد بن إبراهيم والعلامة عبد الرحمن الناصر السعدي وابن غديان وابن حديان وابن فوزان والحدان ودكتور محمد جميل غازي والعلامة محمد حامد الفقي والعلامة عبد الرحمن الوكيل والعلامة محمد علي عبد الرحيم والعلامة صفوت نور الدين والشواتفي وغيرهم كالعلامة عبد المجيد سليم ومحب الدين الخطيب. هؤلاء من المعاصرين ينبغي أن نتعرف على أسمائهم ومصنفاتهم وترجمة حياتهم ليكون الأمر موصولا بيننا وبينهم، أين وهكذا. تفضل.
ثالثا أن ينصرف الطلبة من أهل السنة في كل مكان إلى الاشتغال بالعلم بقراءة الكتب المفيدة وسماع الأشرطة لعلماء أهل السنة مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، بدلا من انشغالهم بالاتصال بفلان أو فلان سائلين ما رأيك في فلان أو فلان.
بعض القنوات الفضائية تلقى كده الشيخ وكل الأسئلة اللي جاية 80% منها 90%، ماذا تقول في فلان؟ فلان من المعاصرين. ماذا تقول في فلان؟ ماذا تقول في فلان؟ يا عم قل له بارك الله فيك كيف يزداد الإيمان، يا عم قل له نقدم عثمان على عمر ولا عمر على عثمان، يا عم قل له آية الإيمان إيه؟ حب الأنصار، من هم الأنصار؟ آية النفاق إيه؟ بغض الأنصار، من هم الأنصار وماذا قدموا للدين؟ ومن هم المهاجرون وماذا قدموا للدين؟ وكيف كان المهاجرون والأنصار يتعاملون مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم؟ ما هي غزوات النبي؟ ما هي حروبه؟ كيف كانت دعوته؟ هذا كلام ينفع، هذا كلام ينفع. لماذا؟ لأننا سنسمعه فنقوم بتطبيقه إن شاء الله، أو بتطبيق ما استطعنا بإذن الله تعالى. ما الذي نهينا عنه؟ الشرك ايه هو الشرك ده؟ علمنا الشرك الاكبر يعني ايه؟ علمنا الشرك الاصغر يعني ايه؟ علمنا الشرك الخفي يعني ايه؟ علمنا البدعة المكثرة يعني ايه؟ علمنا البدعة المحرمة يعني ايه؟ علمنا ان مفيش في الدين حاجة اسمها بدعة حسنة، علمنا ان مفيش في الدين حاجة اسمها سنة حسنة، ولا يوجد في الدين حاجة اسمها بدعة حسنة، لان كل بدعة ضلالة. علمنا ما ينفعنا، وهذا ما ينفع ان شاء الله. ها؟ كيف نبيع؟ كيف نشتري؟ كيف يعني يتعامل بعضنا مع بعض؟ هذا في غاية الأهمية، هذا علم نحن في حاجة إليه في كل حال. كيف نتوضأ؟ كيف نغتسل؟ كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كيف نزكي؟ كيف نعتمر؟ كيف نحج؟ كيف هكذا؟ كيف نحفظ القرآن؟ كيف نحفظ السنة؟ كيف ننشرها بين الناس؟ كيف نقابل إيذاء الأرحام وإيذاء الناس بعد دعوتنا إليهم لله عز وجل؟ كيف نقضي على البدع التي اعتاد الناس عليها؟ كيف نحبب للناس السنة؟ كيف نحبب للناس السنة؟ كيف أدفع عن نفسي الكسل فأوفق إلى قيام الليل؟ كيف لا أفطر فأتحمس أسبوع وأصلي قيام الليل وبعد ذلك أفطر؟ كيف يكون ذلك؟ كيف الشاب يدافع العادة السرية ولا يعملها؟ كيف يكون هذا؟ أنا أنظر إلى النساء، كيف أغض بصري؟ كيف أحفظ فرجي؟ ما هي الوسائل؟ ما هي الطريقة إلى غض بصري وحفظ فرجي؟ ما هي الطريقة إلى البعد عن الكسب الحرام والالتزام بالكسب الحلال؟ كيف أشغل بآخرتي ولا أشغل بدنياي؟ كيف أجمع بين التوفيق بين أمر الدنيا وبين طلب العلم والدعوة إلى الله والاهتمام بشؤون المسلمين؟ هذه قضايا الشباب بعد الزواج في أمس الحاجة إليها، كان يفعلها هو شاب، وإذا بحياته دخل عليها زوجة وأولادا وبيتا ونفقات، والنفقات لا تكفي المطلوب، ويريد أن يقوم بالدعوة إلى الله، فكيف يوفق بين هذا الأمر وهذا الأمر؟ كيف يحافظ على الدرس؟ مش يأتي مرة ويجيب خمسة، كيف يعني؟ هذه الأمور هي اللي الناس بحاجة إليها، صحيح ولا لا؟ أما أقعد أقول فلان وعلان، هذا كلام ما يجدي، مهمته يقعد يعينه طول اللي بيفعص عيونه ويطلع كلمة عاوز يطلع خطأ لواحد. طب الراجل ده عنده 99% صواب، فالكلمة الخطأ اللي عنده دي يريد أن يبذل جهودا جبارة حتى، ويا سلام حينما يقف عليه. والكلمة ما تكونش خطأ 100%، لا، تحمل 9 وجوه من الخير ووجها واحدا من الشر، فيطرق الوجوه 9 من الخير ويحملها وجه الشر، وهذا من عدم الإنصاف وعدم السداد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا إيه؟ قولا ما في سداد، ما في قولا سديدا، ما في إن عرضنا الإيه؟ الأمانة، ما في أمانة، ما في سداد في القول، ما في أمانة في التعامل، حتى ينظر إلى السباق واللحاق والسياق والزمن، السباق واللحاق والسياق والزمن والوقت الذي قيل فيه والسبب، مش بيقولوا فيه أسباب نزول حتى. طيب لا نشبه هذا بالقرآن، لكن لماذا قال هذا الأمر في هذا الوقت؟ لسبب معين. ولكن أمثال هؤلاء كالذباب لا يقعون إلا على الجرح، فنسأل الله الهداية لنا ولا لا.
أن ينصرف الطلبة من أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان إلى الاشتغال بالعلم بقراءة الكتب المفيدة وسماع الأشرطة لعلماء أهل السنة مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، بدلا من انشغالهم بالاتصال بفلان أو فلان سائلين ما رأيك في فلان أو فلان، ماذا تقول في قول فلان في فلان وقول فلان في فلان. رابعا، عند سؤال طلبة العلم عن حال أشخاص من المشتغلين بالعلم ينبغي رجوعهم إلى رئاسة الإفتاء بالرياض للسؤال عنهم، وهل يرجع إليهم في الفتوى وأخذ العلم عنهم أو لا، ومن كان عنده علم.
يعني يقصد أن ترجع إلى مؤسسة رسمية تحمل الاختصاص والربانية، مؤسسة رسمية يكون من أبرز صفاتها الاختصاص والربانية. يعني مثلا زي دار الإفتاء، في ناس مختصين في العقيدة ناس مختصين في الفقه، ناس مختصين في الحديث والمصطلح، ناس مختصين في أصول الفقه، ناس مختصين في السيرة، ناس مختصين في النحو والبلاغة والأدب والصرف، ناس مختصين في التاريخ الإسلامي، ناس مختصين في أساليب الغزو الفكري، أي نعم، ناس مختصين في التفسير وأصول التفسير. ففعلا تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومع هذا الاختصاص في ربانية بقى، في ربانية يعني في تقوى وفي صلاح وفي ورع. مش تلقى واحد يقول لك أستاذ دكتور في كل في علم كذا، وتنظر إليه تجده لا شارب ولا لحية ولابس بدلة وخانق نفسه بالجرافات في عيني، ختمه ده ازاي خانقة سودة، ايه عامل حاج ده راجل أستاذ دكتور في الحديث ولا في أصول الفقه ولا في التفسير، انت راجل مسبل وراجل حليق اللحية، ختمه ده ازاي مسبل وحليق اللحية وخانق نفسه خانقة سودة ولباس مش عارف ايه يعني والبنطلون محزق وملزق، كيف تبقى بتاع أصول فقه ولا مصطلح حديث ولا تفسير ولا سيرة ولا؟ ينبغي أن تكون قدوة وأسوة في سمتك في هديك في دلك، فشكلك يدل على الله عز وجل، ينبغي ذلك. رجل من أهل تكبيرة الإحرام، رجل من أهل قيام الليل، رجل من أهل السنة في باطنه وفي لفظه وفي إيه تلقى ألفاظه كده ما شاء الله تبارك الله وهكذا يعني. نعم فضل.
ومن كان عنده علم بأحوال أشخاص معينين يمكنه أن يكتب إلى رئاسة الإفتاء ببيان ما يعلمه عنهم للنظر في ذلك، وليكون صدور التجريح والتحذير إذا صدر يكون من جهة يعتمد عليها في الفتوى وفي بيان من يؤخذ عنه العلم ويرجع إليه في الفتوى، ولا شك أن الجهة التي يرجع إليها للإفتاء في المسائل هي التي ينبغي الرجوع إليها في معرفة من يستفتى ويؤخذ عنه العلم، وألا يجعل أحد نفسه مرجعا في مثل هذه المهمات، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني.
يعني كيف يكون رجل قدوة ورباني والأذان بيأذن وهو قاعد لا يلبي نداء الله، هل هذا يكون رباني؟ ها؟ يعني واحد طالع في صد في ايده سجارة ويقول لك نعم وبيفتي، يتقال السؤال ويفتيك وقعد بينفخ وشك، هذا موجود ولا مش موجود؟ هذا موجود يا اخوان وفي اماكن رسمية يدخل ويجاوبك، كيف اخذ منه الفتوى؟ انا ما بقولش ان التدخين مكفر، بقول ان التدخين حرام، خدتوني ازاي؟ حتى لو اتى بمكفر فنحن لا نكفره لاننا نعذر، واخد بالك معايا ازاي؟ لكن هل يليق ان يكون مثل هذا في مثل هذا المكان؟ الجواب لا يليق، لا يليق ابدا ان يكون في مثل هذا المكان اطلاقا، انما نحن نريد قدوة واسوة. نعم.
ثانيا، فيما يتعلق بالرد على من اخطأ ينبغي مراعاة ما يلي: اولا، ان يكون الرد برفق ولين ورغبة شديدة في سلامة المخطئ من الخطأ حتى يكون الخطأ واضحا جليا.
شوف النساء.
وينبغي الرجوع الى ردود الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله للاستفادة منها في الطريقة التي ينبغي ان يكون الرد عليها. ثانيا، اذا كان الخطأ الذي رد عليه فيه غير واضح، بل هو من الامور التي يحتمل ان يكون الرد فيها مصيبا او مخطئا، فينبغي الرجوع الى رئاسة الافتاء للفصل في ذلك. واما اذا كان الخطأ واضحا فعلى المردود عليه ان يرجع عنه، فان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل.
مرة اخرى، ان يكون الرد برفق رقم واحد.
اولا، ان يكون الرد برفق ولين ورغبة شديدة في سلامة المخطئ من الخطأ حتى يكون الخطأ واضحا جليا.
حيث يكون الخطأ واضحا.
حيث يكون الخطأ واضحا جليا. وينبغي الرجوع الى ردود الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله للاستفادة منها في الطريقة التي ينبغي ان يكون الرد عليها.
يعني الخطأ اللي هو اخطأ فيه ينبغي الا يحتمل الا الخطأ، واضح جلي هو خطأ.
ثانيا، اذا كان الخطأ الذي رد عليه فيه غير واضح، بل هو من الامور التي يحتمل ان يكون الرد فيها مصيبا او مخطئا، فينبغي الرجوع الى رئاسة الافتاء للفصل في ذلك. واما اذا كان الخطأ واضحا فعلى المردود عليه ان يرجع عنه، فان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل. ثالثا إذا حصل الرد من إنسان على آخر يكون قد أدى ما عليه فلا يشغل نفسه بمتابعة المردود عليه بل يشتغل بالعلم الذي يعود عليه وعلى غيره بالنفع العظيم. وهذه هي طريقة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. رابعا لا يجوز أن يمتحن أي طالب علم غيره بأن يكون له موقف من فلان المردود عليه أو الراد، فإن وافق سلم وإن لم يوافق بدع وهجر بدع وهجر. وليس لأحد أن ينسب إلى أهل السنة مثل هذه.
يعني قولي مثلا إيه؟ ماذا تقول في شيخ ابن جبرين في العلامة بكر، ماذا تقول مثلا في الحويني في العدوي في حسان، فإن قال خيرا يا لها من مصيبة. يا أخي يأكد من إخوانك ومشايخك من أهل السنة والجماعة، ولكن نسأل الله الهداية لنا ولهم. أي نعم.
وليس لأحد أن ينسب إلى أهل السنة مثل هذه الفوضى في التبديع والهجر، وليس لأحد أيضا أن يصف من لا يسلك هذا المسلك الفوضوي بأنه مميع منهج السلف والهجر المثير.
يعني لو أنت ما وفقتوش أن هؤلاء المشايخ الذين هم من أهل السنة قلت عليهم أنهم مبتدعون يبقى أنت متميز، وهذا من الظلم وعدم الإنصاف وعدم الفهم، من الظلم وعدم الإنصاف الذي نتج من عدم الفهم ومن عدم التقوى والورع.
والهجر المفيد بين أهل السنة ما كان نافعا للمهجور كهجر الوالد ولده والشيخ تلميذه، وكذا صدور الهجر ممن يكون له منزلة رفيعة ومكانة عالية، فإن هجر مثل هؤلاء يكون مفيدا للمهجور. وأما إذا صدر الهجر من بعض الطلبة لغيرهم لا سيما إذا كان في أمور لا يسوغ الهجر بسببها فذلك لا يفيد المهجور شيئا، بل يترتب عليه وجود الوحشة والتدابر والتقاطع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له عن يزيد بن معاوية: والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن. ومع هذا
يعني يزيد بن معاوية لا يخص بمحبة ولا إيه ولا يلعن، لأنك ستسمع أنه كان في أول جيش غزا القسطنطينية هو مغفور له كما ثبت في البخاري حديث عبد الله بن عمر.
من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غداها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية،
حتى يقال أن أبو أيوب قال: إذا قتلت فاحملوني، حتى يقال لقد جاهد في سبيل الله حيا وميتا. ويقال أنه دفن في اسطنبول في تركيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. أين أبو أيوب الأنصاري؟ من يذكرني باسمه؟ أحسنت، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عنك.
فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. وقال: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
اسألك تقول ايه فلان؟ ايوه، كأنه يقول لك: من ربك وما دينك ومن بعث فيك؟ كأنك بيسألك عن عمرك فيما أفناك وشبابك فيما أبليته وعن علمك فيما فعلت فيه ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. يا جماعة أنت تسألني اسألني عما أسأل عنه.
وقال: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقة.
اسمع إلى هذا الكلام المبارك، اسمع هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أغلى من الذهب والماس، تأمل فيه. قل يا أستاذ:
وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. وقال: فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجوز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
أنا أقول أن هذا الكلام في حاجة أن يقرأ مرات وكرات وأن يدرس وأن يقرأ على الأمة وعلى الشباب خاصة في المدارس والجامعات والمعاهد وفي غير ذلك، حتى يتركوا ما هم عليه من بدعة التحزب وبدعة، وهم يقولون أننا أهل السنة وغيرنا أهل البدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقال الحافظ ابن رجب في شرح حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال: جماع آداب الخير وأذمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم:
نريدك أن تحفظ هذه الأحاديث، هي إيش؟ من قول يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا تغضب ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأحاديث الأربعة جماع آداب الخير، جماع آداب الخير، احفظ هذا وانشره بين الناس وتكلم فيه في خطبك وفي دروسك. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أقول: ما أحوج طلبة العلم إلى التأدب بهذه الآداب التي تعود عليهم وعلى غيرهم بالخير والفائدة، مع البعد عن الجفاء والفظاظة التي لا تثمر إلا الوحشة والفرقة وتنافر القلوب وتمزيق الشمل. خامسا: على كل طالب علم ناصح لنفسه أن يعرض عن متابعة ما ينشر في شبكة المعلومات الإنترنت.
يعني موضوع الردود والذم والمدح لا تضيع وقتك فيه على الشبكة العنكبوتية، ولكن عمر وقتك بما ينفعك في طلب العلم والدعوة.
على كل طالب علم ناصح لنفسه أن يعرض عن متابعة ما ينشر في شبكة المعلومات الإنترنت عما يقوله هؤلاء في هؤلاء وهؤلاء في هؤلاء، والإقبال عند استعمال شبكة الإنترنت على النظر في مثل موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومطالعة بحوثه وفتاواه التي بلغت حتى الآن 21 مجلدا، وفتاوى اللجنة الدائمة التي بلغت حتى الآن 20 مجلدا، وكذا موقع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ومطالعة كتبه وفتاواه الكثيرة الواسعة. أوصي طلبة العلم أن يشكروا الله جل وعلا على توفيقه لهم إذ جعلهم من طلابه، وأن يعنوا بالإخلاص في طلبه ويبذلوا النفس والنفيس لتحصيله، وأن يحفظوا الأوقات في الاشتغال به، فإن العلم لا ينال بالأماني والإخلاد إلى الكسل والخمول. وقد قال يحيى بن أبي كثير اليمامي: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقد جاء في كتاب الله آيات وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على شرف العلم وفضل أهله، كقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وقوله
وقل رب زدني علما.
وأما الأحاديث في ذلك فمنها قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد دل الحديث على أن من علامة إرادة الله تعالى الخير بالعبد أن يفقهه في الدين، لأنه بفقهه في الدين يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. وقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العامل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
إذن كيف تتعامل مع هذه الأحاديث؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين حديث معاوية، أين هي الأخوات التي يتكلمن فورا ينصرفن فورا، إما أن تسكتين وإما أن تنصرف فورا، لا نريدك إطلاقا. صلى الله على رسول الله. كيف نتعامل مع هذه الحديث؟ ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر إلى نفسك، هل أنت فقيه في الدين؟ فإن قلت لا نسألك، هل أنت تسعى إلى أن تتفقه في الدين؟ فإن قلت نعم فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا. يبقى ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كيف التعامل مع هذا الحديث؟ واحد، هل أنت فقيه في الدين؟ فإن كنت فقيه فاعمل بفقهك وانشره بين الناس واصبر، وليكن ذلك إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله. طب وإن لم تكن أنت فقيه فاسعى إلى طلب التفقه في الدين، وذلك لتدفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. طيب ده التعامل مع الحديث الثاني. كيف تتعامل معه؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنت راجل حفظ القرآن، يبقى لتكون من أهل هذا الحديث علم غيرك القرآن قاصدا بذلك وجه الله الكريم، وعليك أن تحل حلاله وتحرم حرامه وترد متشابهه إلى محكمه وتستشفي به وتتحاكم إليه وتتعبد بتلاوته وتقوم به بين يدي الله عز وجل وتعلمه لغيرك، فتكون قد دخلت في خيركم من تعلم القرآن إيه؟ وعلمه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أنت من أكثر الناس رؤية لذلك، تجد الرجل بدون ترخيص صياد لا يؤبه به، وإذا به يحفظ القرآن فيقدمه الناس للإمامة فيأم الرفيع والوضيع. صحيح ولا لا؟ ما الذي رفعه؟ القرآن الكريم هو الذي جعل له مكانة، فيأم القوم أكرههم لكتاب الله. فإن مات فيقدم في البرزخ أي في القبر لأنه أكثرهم قرآنا. فإن بعث الناس يقال له اقرأ وارتقي ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهو مكرم في الدنيا ومكرم في البرزخ ومكرم في الآخرة. صحيح ولا لا؟ أين؟ كذلك أيضا نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. أنت تعلمت شيئا من دين الله، وفقت للعمل به، وفقت للدعوة إليه، صار على وجهك مضرة ونضارة ببركة الدعوة والتبليغ. أي نعم. كذلك أنت رجل قدمت من أي بلد كان أمام الآن، فأنت تركت زوجتك وأولادك وتركت مركبك وغزلك وغيطك ومصالحك وأتيت تطلب العلم، فمن سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من الجنة، وفي رواية سهل الله له به طريقا من الجنة، وهذا ينطبق عليكم إن شاء الله. أي نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بطالب العلم، فأنتم يا طلاب العلم شيبا وشبابا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كذلك أيضا إذا مات الإنسان بقى الذي وفق إلى التفقه في الدين، الذي وفق إلى تعلم القرآن وتعليمه، الذي وفق إلى الرفعة بسبب القرآن، الذي وفق بالسلوك لطلب العلم، هذا عليه أن يعلم أنه إذا مات انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أيوة، صدقة جارية مثل مسجد، كتاب، بئر، كتاب مصنف، أي نعم، أو سجادة أو مصباح أو ما كان على شاكلة ذلك، وعلم ينتفع به كأن ترك شريطا أو اسطوانة نافعة أو كتابا أو كتيبا أو ما شكل ذلك، أو ولد صالح رباه على الصلاح والتقى يدعو له. وكذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثام شيئا. أنت رجل أتيت في مكان وأسست درسا مثل هذا الدرس فمت، فطلابك بعد موتك أقاموا الدرس، خليفتك مات أو مرض له خليفة ثالث ورابع وخامس وسادس، وجيل يسلم جيل، جيل يسلم جيل. أي نعم، فهذا بارك الله فيك ينطبق عليه من دعا إلى هدى كان له متعجب من تبع. ورجل آخر عياذا بالله أسس في المكان، كلما أراد أحد أن يتزوج يؤتى براقصات عاريات ويؤتى بأهل الموسيقى والطبل، فاقتدى الناس به فقد سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر العمل بها يوم القيامة. وآخر لما مات أبوه جاب سرادق ومقرئ وطعم قهوة، ولما ماتت أمه عمل نفس الترتيب، ولما ماتت زوجته عمل نفس الترتيب، فاقتدوا الناس به. راجل ابتلي بمئة فدان من مئتين فدان، فقال لك ده راجل من الوجهاء وحج سبع حجات وبيصلي، فينبغي ان نقتدي به، وهذا قد سن سنة سيئة، سنة الصرادق والمقرئ. والتاني سن سنة سيئة، سنة ايه؟ الراقصات العاريات والموسيقى. فهمين كيف؟ اي نعم. فينبغي ان يكون المسلم ايه؟ يتعامل مع الاحاديث على هذا النحو. كذلك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة ينبغي ان تستغل فيما يقربني من الله، والفراغ يجب ان يعمر بما يبعدني عن النار. صبر.
وايضا اوصى الجميع بحفظ الوقت وعمارته فيما يعود على الانسان بالخير، لقوله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وأوصى بالاشتغال بما يعنى عما لا يعنى، لقوله صلى الله عليه وسلم
بما يعني
وأوصى بالاشتغال بما يعني عما لا يعني، لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وأوصى بالاعتدال والتوسط بين
المعني به هو ما أمر الله جل وعلا، فإن ائتمرت فقد أتيت بالمعني، وإذا انتهيت فقد وفقت إلى المعني. والذي لا يعنى به أن تنهى عن شيء فتتلبس بخلافه.
وأوصى بالاعتدال والتوسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.
يعني أصلي ولا أرقد، أصوم ولا أفطر، أعتزل النساء فلا أتزوج، إيش هذا؟ غلو. هذا على سبيل المثال يعني. أين؟
وأوصى بالحذر من الظلم، للحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأسأل الله أن يوفق الجميع.
الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وعكسه العدل، وقد أمر الله عز وجل به وندب إلى الإحسان والعفو.
وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه تحصيل العلم النافع والعمل به والدعوة إليه على بصيرة، وأن يجمعه مع الحق.
متى يكون العلم نافعا أيها القارئ؟ متى يكون العلم نافعا؟
إذا طلبته بإخلاص.
كمل، هات ما في جعبتك. أحسنت، إلا أنك أصبت لكنك لم تصف في ترتيب الطرح. أي نعم، العلم يكون نافعا واحد إذا كان مؤسسا على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، رقم واحد. رقم اثنين: وفقوا للعمل به. ثلاثة: وفقوا للدعوة إليه. أربعة: وفقوا للصبر في أذى ذلك. خمسة: وفقوا للإخلاص. ستة: وفقوا للاتباع. إذا تحققت هذه النقاط الست فيكون العلم نافعا. العلم نافع إذا أسس على الوحيين بفهم الصحابة الكرام والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون العلم نافعا. تفضل.
وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه تحصيل العلم النافع والعمل به والدعوة إليه على بصيرة، وأن يجمعهم على الحق والهدى ويسلمهم من الفتن.
والدعوة إليه على بصيرة. يا أبا إسلام، كلمة الدعوة إليه على بصيرة تشمل ثلاثة أشياء. ما هي الأشياء الثلاثة؟ طيب الشيء الثاني، هذا الشيء الثاني، هذا الشيء الثالث. يبقى أنت قلت الثاني والثالث، بقي الأول. بس هذا رقم واحد. يبقى على بصيرة، على بصيرة بما أقول، دي رقم واحد. الثانية بقى، الثانية بحال المدعو كما قلت، والثالثة بكيفية الدعوة. يبقى قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. كلمة على بصيرة واحد، على بصيرة بما أقول. مش في حاجة اسمها واجب وحاجة اسمها حرام، وفي حاجة اسمها مستحب وحاجة اسمها مكروه، وفي حاجة اسمها مباح. فممكن أنا أقول على الواجب حرام، يبقى أنا على بصيرة ولا على غير بصيرة؟ على جهل. ممكن أقول على الحرام إيه؟ واجب. ممكن أقول على المستحب إيه؟ مكروه. ممكن أقول على المكروه مستحب. ممكن أقول على المباح محرم. يبقى أنا أدعو على جهل دلوقتي، مش كده ولا إيه؟ يبقى أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة بما أقول. على بصيرة إيه؟ بما أقول. يعني نقول مثلا زكريا ويحيى بنقول العزم الخمس، ده صح يا أصحاب؟ صح ولا غلط؟ خطأ. يبقى أنا، يبقى قولي ليس على بصيرة، لأن زكريا ويحيى فوق رأسي، ولكنهم ليسوا من أولي العزم الخمسة. أولي العزم الخمسة مين يا أخي؟ بقي واحد، خلي اللي على شمالك يقول هنا مين؟ نوح. أين؟ يبقى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد دول العزم الخمس. أما أقول إن النبي عليه السلام بعث هو عنده 35 سنة ده صح يا محمد عشري ولا غلط؟ ما الصح ايه؟ احسنت بارك الله فيك. بعث في الاربعين من عمري صلوات ربي وسلامه عليه. نقول ان النبي والسلام اخذ يدعو الى الله 30 عاما. يا شيخ علي كم هذا صح ولا غلط؟ قال ما الصواب؟ 23 عاما. اما اقول ان النبي والسلام قعد في مكة 15 سنة ابو البراء صح ولا غلط؟ ايه الصواب؟ ها؟ 13. كم سرا وكم جهرا؟ احسن يبقى 15 خطأ والصواب 13 وهم 3 سرا و10 جهرا. ايه يبقى كده ده اسمه بصيرة والتانية دي اسمها ايه؟ جهل. يبقى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، اي على بصيرة بما اقول وعلى بصيرة بحال المدعو. انك ستأتي قوما من ايه؟ اهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى. فاهل الكتاب اهل علم ولا اهل جهل؟ اهل علم. فاعلمه بحالهم ليهيئ نفسه قبل الوصول اليه. فاعلمه بحالهم ليهيئ نفسه قبل الوصول اليهم. يبقى البصيرة بحال المدعو والبصيرة بكيفية الدعوة. البصيرة بكيفية ايه؟ يبقى على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. هل فهمنا يا اخوان؟ يبقى احنا عرفنا العلم النافع ايش هو، عرفنا على بصيرة ايش هي. تفضل. كيفية الدعوة بارك الله فيك. مثلا انا رأيت رجلا يرتدي خاتما من الذهب وهو لا يصلي وممن حسب على المسلمين، في ايهما اكلمه يا اخي؟ الصلاة. أليس الذهب حراما على الرجال؟ بلى، ولكن الكلام في أمر الصلاة مقدم عليه الآن. سمعنا لا. رجل لا يصلي جماعة وهو مشبل، أيهما أقدمه على الآخر في الدعوة؟ صلاة الجماعة. صحيح ولا لا؟ صلاة الإيه؟ الجماعة. أي نعم. رجل لا يصوم رمضان ويعطي بيده الشمال ويأخذ بيده الشمال، فأي شيء نكلمه؟ صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة. ثم أكلمه، ثم فيما بعد أكلمه أن الأخذ والعطاء يكون باليمين. صحيح ولا لا؟ أيوة. وهكذا يقدم الأهم على المهم، يقدم الأهم على الإيه؟ هذه بعض الأمثلة في كيفية الإيه؟ الدعوة. كذلك أيضا يعني حينما أتكلم مع رجل أبدأ الكلام معه بما فيه من خير، أبدأ الكلام معه بما فيه من خير. يعني مثلا رجل حليق وبيصلي في جماعة وبيحج كل سنة، أقول له حلق اللحية حرام كده خبط لازم؟ لا، أقول له يا أخي أنا استفدت منك كثيرا، استفدت منك أنك من أهل تكبيرة الإحرام، فأدعو لي أن يجعلني الله مثلك هذا. واستفدت منك أنك دائما بعيد الصلاة تحافظ على أذكار الصلاة المشروعة، وألمح فيك أنك تصلي السنة البعدية في دارك لأنك لا تصليها في المسجد. أين؟ وسبحان الله، مثلك لا ينبغي إلا أن يكون وجهه كوجه حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا أثبتت أن الرسول حبيب إله ولا لا؟ ختمت إزاي؟ فمثلك لا ينبغي إلا أن يكون وجهه كوجه حبيبه محمد. يبقى جعلت بين يدي كلامي ما فيه من خير، فيكون أدعى لسماع دعوتي وأدعى لتطبيق ما وجهته إلي، لأنني لا أريد أن أنتقصه ولا أريد أن أبرز عيوبه أبدا، وإنما أريد أن أوجهه إلى ما أمرني الله وإياه به. هذا على سبيل المثال لكيفية إيه؟ الدعوة إلى الله. يجي واحد يقول أبي لا يصلي إلا في البيت، كيف أدعو؟ يا أخي دعوتك لأبيك تحتاج منك أن تكون خادما خدوما مخداما خديما خداما لأبيك، فإذا كنت خادما خدوما مخداما خديما لأبيك فهو سيتأثر بك، إن كان حليقا سيلتحي مثلك، وإن كان مشبلا سيقصر ثوبه مثلك، وإن كنت تصلي جماعة لن يفوت الجماعة مثلك. ليه؟ لأنك أنت أبوك احتاج إلى الطبيب بدون مشورة، أديت بالتكتك وحملته، هيا يا أبي تكتك وقف بره، إيه يا ابني في إيه؟ سنذهب إلى الدكتور فلان، يا ابني ما قلت ليش يلا يابا بسم الله، والشبشب بسرعة والثوب بسرعة ولبسه له، ألبس أبي الثوب وأجيب لأبي النعال ونروح دفعه وأدفع ثمن الكشفية وأقوم وصل أبي البيت وأروح على الصيدلية أجيب الروشتة وأقول لأمي يا أمي هذا الدواء يؤخذ وقت وقت، وبعدين وأنا في بيت أتصل يا أبي كيف حالك طيب؟ أخذت الدواء والذي أده لك؟ أخذته يا ولدي. إذا شعر الأب بهذا الاهتمام المتتابع من هذا الابن هيحبه ولا يبغضه؟ إن كان مبغضا له سيحبه، وإن كان محبا له سيزداد حبا، صحيح ولا لا؟ لكن إذا كان هذا الولد لا يهتم به إطلاقا، أين؟ وإذا هو يعرف أن أبا يحب الأكل الفلاني وهي لا تضره فيذهب ويأتي بالطعام، وبعدين يجلس معهم مش ياكل، مهمته ينصر السمك، مهمته يحط حتة لحمة في فيه أبيه ونحطها يقول له بالله يا أبي تاخدها من إيدي، بالله يا أبي تاخدها من إيدي في فيك، تتمنى إزاي؟ أي نعم. فتسعد أمك بك حتى تصل إلى الغيرة منك، لأن الأصل أن أمك هي التي تقوم بهذه الأشياء مع أبيك، فتتنحى حينئذ لتفسح المجال لأمك فتقوم بما ينبغي أن تقوم به. كذلك أمك قاعدة وانت ماسك أقدامها كده وقاعد تفرك صوابعها وتدلك لها رجليها، خدت بالك معايا؟ إلى غير ذلك من هذه الأشياء. جاب لأمك بكيت لبال تقول لك يا أخويا بلا هدي وإحنا لسه شباب، ولكن هي باكيت اللبان انت جابه بنص جنيه ده افضل عندها من مليون جنيه، انك ذكرتها، انك ايه ذكرتها، وبعدين كده طلعت واحدة من باكيت اللبان وقمت مقشرها وقمت حطيتها في في امك والباقي حطيته في جيبها، يا هذا الملك كله بالنسبة ايه لامك بارك الله فيك. هذه التعاملات قد غابت عنه وغابت عن معظمنا. انت بقى عاوز تبقى شيخ يا سيدي، تقعد تقول يا امي دي سنة ودي بدعة، يا ابي هذا حلال وهذا حرام. يا ولد ليست الدعوة هكذا مع ابويك، انما الدعوة بخدمتهما، هم بعد كده هيقلدوك سيظنون ان اي شيء يصدر منك هو السنة. اين ليه؟ لالتصاقك بهم ولخدمتك لهم. وهذا الرجل افضل شيء عنده ان يتكلم عن ولده، ابني الله يرضى عنه فلان، ابني الله يأتي به بالسلامة، ابني قام، ابني قعد، ابني قال، ابني فعل. ليه؟ لبر، لتوفيق الله للولد في بره بامه او في بره بابيه. وبعدين اول ما توصل لامك تقعد تشكيلك من زوجتك، خدتوني من ازاي؟ وانت تسمع، وبعدين تقول لي جزاك الله خير يا امي، ما يكون اللي انت مبسوطه ان شاء الله، خدتوني ازاي؟ اي نعم. واول ما توصل لزوجتك تقول لك امك دي بصراحه ما عادش طايقاها، خدتوني ازاي؟ فتسمع لزوجتك وتقول لها انا في الاصل بحبك، بس من الامور اللي خلتني احبك اكتر اللي انت بتتحملي امي، اللي انت ايه بتحملي امي، وانا مقدر هذا الامر جدا، وعلى فكرة الخاتم ده هدية الكي اللي انت جايبه، خاتم فضة او خاتم ذهب او ما شاكل ذلك. فالسياسي الخطير هو الذي يستطيع ان يسوس بيته الى جنة عرضها السماوات والارض، وان يسوس بيته بابعاده عن النار، فكيف توفق بين أمك وزوجتك؟ كيف تكون بارا بأمك؟ كيف تكون بارا بأبيك؟ هذه ترجمة الالتزام. فالالتزام يا ولدي الحبيب لا ينحصر في لحية وقميص قصير وسواك وإتيان إلى المسجد وعودة منه، وإنما على قدر ما عندك من إيمان يكون عندك من خلق، خلق يظهر جليا مع أقرب الناس إليك. فإن إظهار الخلق مع الأباعد أمر سهل، أمر سهل. ليه؟ لأن الأباعد أنا سألتقي بهم وقت قليل، لكن زوجتي الملتصقة بي التي هي لباسي وأنا لباسها، أمي التي حملتني في بطنها وأرضعتني وربطني وصهرت على راحتي وكبرني الله بسببها، هي الملتصقة بي. فهنا تظهر الأخلاق الحسنة مع الأم مع الأب، هنا تظهر سعة الصدر مع الأم والأب والزوجة وما كان على شاكل الزوجة. لذلك فينبغي نحن، ينبغي علينا نحن معاشر طلاب العلم أن نكثر من الدعاء: اللهم كما حسنت خلقي فحسن إيه؟ خلق. وهذا لا يقال عند النظر في المرآة أبدا، لم يثبت هذا، لم يثبت هذا، وإنما تقوله كدعاء مطلق: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. وتقول: اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وتقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وتقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وتقول: اللهم أصلح ظاهري وباطني. لماذا؟ لأن بعضنا في الظاهر ولي لله ولي للرحمن، وفي الباطن ولي للشيطان. فلا تجعل يا ولدي ظاهرك خلاف باطنك، فإن المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولقد قال أحد السلف: لقد أدركت 20 و100 من الصحابة كلهم يخشون على أنفسهم النفاق، فهل أنا وأنت نخشى على أنفسنا النفاق؟ ولقد قال عمر رضي الله عنه لحذيفة: أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ الله أكبر، كيف لرجل بشر بالجنة وهو يدب على وجه البسيطة يطرح سؤالا على أبي عبد الله حذيفة بن اليمان مثل هذا؟ والله إنه الخوف من الله، فهل رزقت أنا وأنت هذا الخوف من الله؟ هذه محطات ووقفات وصرخات ينبغي على كل طالب فينا أن يقف عندها وأن يقارن بينه وبين هؤلاء الذين حظوا بقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيها الأحبة، هل انتهي؟
وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه تحصيل العلم النافع والعمل به والدعوة إليه على بصيرة، وأن يجمعهم على الحق والهدى ويسلمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم في عصر الثلاثاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. فنبدأ دراستنا بحب الداعية لإخوانه الدعاء، وهو الفصل الخامس، وخطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر هو العبد الفقير إلى الله تعالى. العبد الفقير إلى الله تعالى هو خطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر مسجد القباس. هذا سائل يقول: أحيانا أكون في بلد غريب وأرى منكرا مثل إنسان يتوضأ ويطرق الذراعين بالكامل فلا يغسلهما وأنا لا أعرفه، فكيف أتعامل معه؟ بابتسامة عريضة تقول له: إن شاء الله أنا وإنت نتوضى من زمزم، إن شاء الله أنا وإنت نتوضى من زمزم. يقول لك: آمين. قل له حضرتك نسيت تغسل ايديك باين؟ نسيت ايديك حضرتك؟ فينظر الى يديه الاول نشفة فيقوم غسل بس. اين هذا هو التصرف الذي ينبغي ايه ان يكون. بيقول كان معايا شباب من خيرة الشباب واصحاب خلق حسن كنا، ولكن تغير فكرهم وينظرون الي انني مبتدع الان، لانني اسمع للشيخ الحويني والشيخ العدوي والشيخ حسان وبسمع لابو بكر، فرموني بالبدعة لسماعي لهؤلاء المشايخ. اعمل ايه؟ ادعو لنفسك ولهم بالهداية ونسأل الله ان يصلحنا وان يصلحهم مشاكين، نسأل الله ان يصلحنا وان يصلحهم. وكل ما نتدارسه الان في هذا اللقاء وفي اللقاء الماضي وفي غير اللقاءات هو يعالج هذه الفتنة التي اصيب بها هؤلاء الشباب، نسأل الله الهداية لنا ولهم. هناك من الفقهاء في الدين ولكنهم لا يتخلقون بالدين، فهل مثل هؤلاء يكونوا من أرض الواقع؟ لا، إذا لم تظهر آثار العلم على صاحبه فلا يكون العلم نافعا. الشيطان عالم ولا لا؟ عالم، الشيطان عالم، ولكنه من رؤوس أهل النار، هو رأس أهل النار. أي نعم، فلا بد للعلم أن تظهر آثاره على جوارح الإنسان. ولذلك فإن الله تعالى قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والله سبحانه وبحمده قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ورحم الله من قال، عمر بن عبد العزيز، إن العلم والعمل قرينان، فكن عالما بالله عاملا به، فإن أقواما علموا ولم يعملوا فكان علمهم وبالا عليهم. وقال سفيان رحمه الله إن من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، علموا ولم يعملوا أي مغضوب عليه، وإن من فسد من عبادنا فيه شبه بالنصارى، عملوا ولم يعلموا أي فيه إيه كالضالين والعياذ بالله. ولذلك فلا تكن كالشمعة تضيء لغيرها وتحرق نفسها، فنحن نريدك أن تضيء لنفسك وأن تضيء لغيرك. أي نعم، فالعلم النافع هو الذي آثاره تظهر على جوارح المرء. بيقول أرجو منك أن تذكرنا بقيام الليل. قيام الليل سأذكرك بآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وسأذكرك بحديث عبد الله بن سلام أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وأهمس في أذن نفسي وأذنك وأقول أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن أن قيام الليل منهاة عن الإثم ومكفر للسيئات ويقوي البدن، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فضلا على أنه شرف المؤمن. بيقول هل من الواجب أن تخدم الزوج؟ أيوة، خدمة الزوجة لزوجها واجب، خدمة الزوجة لزوجها واجب على الراجح من أقوال أهل العلم. وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها كانت تخدم الزبير بن العوام وهي بنت أبي بكر أفضل رجل في الأمة على الإطلاق. فيفهم مما ذكرت أن بعض أهل العلم قالوا أن خدمة الزوجة ليست واجبة على زوجها. قلت والذي يترجح والله أعلم أن خدمة الزوج واجبة على زوجها. إجمع هذا على الذي معك وأعطيه لأبي عمرو. طيب، وأيضا هذا سائل يقول هل يجوز أن أشتري لأبي سجائر أو ما على شاكلته؟ تفضل. لا يجوز أن تشتري لأبيك سجائر، لكن لو أمرك خذ منه الفلوس واذهب إلى دكان مغلق ثم عد قل له يا أبا الدكان مغلق، هناك كل الدكاكين مغلقة، اسكت وانظر إلى الأرض طأطئ رأسك حتى يأمرك بالانصراف فانصرف. أي نعم، حتى يأمرك بالانصراف فانصرف. أي نعم. أسأل الله أن يعلمني وإياكم خير الخيرين، وأن يفقهني وإياكم في شر الشرين، وأن يجعلنا ممن يضع نصب عينيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن ارتكاب أخف الضررين يكون لدفع أعلاهما، وأن الأمور بمقاصدها، وأن اليقين لا يزول بالشك، وأنه لا ضرر ولا ضرار. والله أسأل أن يحسن لي ولكم الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.